بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 30 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وانتهينا في درسنا السابق إلى القاعدة 32 من هذا الكتاب. فيبدأ درسنا اليوم من هذه القاعدة الفقهية. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: القاعدة 32: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. من أدى عن غيره واجبا وهذا الواجب يبرأ به، ولكن أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع إلى هذا الغير، إلى هذا الشخص، واسترداد ما أداه منه، فإذا نوى الرجوع رجع، وله الحق في أن يسترد ما أداه عن غيره من الواجبات المالية والديون التي يبرأ بها هذا الغير. فإذا نوى الرجوع، قال الشيخ، رجع، وإلا فلا. إذا لم ينوي في البداية أنه يرجع إلى هذا الغير، إلى صاحب هذا الواجب، ليسترد منه ما أداه عنه، فإذا نوى يرجع ويطالب بما أداه، وإلا فلا. إذا لم ينوي من البداية فلا يرجع إلى صاحب الواجب ليسترجع ما أداه، لأنه إذا تبرع لوجه الله لا يجوز الرجوع عليه، لا يجوز الرجوع. وهذه قاعدة مهمة تتعلق بالحقوق المالية، وهي من القواعد المفيدة يحتاج إليها في أبواب المعاملات، وتندرج تحتها مسائل كثيرة كبقية القواعد الفقهية. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 20 560، وهكذا أيضا ابن القيم في إعلان الموقعين في المجلد 415، وهكذا الحافظ ابن رجب أيضا في قواعده، قواعد ابن رجب في المجلد 74، قاعدة رقم 75 عند ابن رجب، وهكذا الزركشي وغيره ممن صنف في القواعد الفقهية ذكروا هذه القاعدة، فهي قاعدة معروفة معلومة عند أهل العلم. قال من مفردات هذه القاعدة: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. من أدى يعني دفع الحق لصاحبه دفعة، يعني الأداء هو تسليم الثابت في الذمة بالسبب الموجب إلى من يستحق ذلك الواجب. إذن من أدى يعني دفع الحق عن صاحبه عن غيره، وهذا الحق من الواجبات، دفعه بنية الرجوع فيحق له الرجوع إلى صاحبه واسترداد هذا المبلغ أو هذا الذي أداه عن غيره. إذن من أدى واجبا، هذا الواجب لابد أنه يقبل النيابة، والمقصود به من الواجبات المالية، من الواجبات. إذا كان من غير الواجبات لا يرجع إلى صاحبه ويطالب، لكن من أدى واجبا يعني من الواجبات المالية الذي يقبل النيابة، من أدى واجبا بنية الرجوع يقصد عند أدائه ما على صاحبه أن يرجع إلى المؤدى عنه ليعطيه ما أداه عنه. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا، وإلا فلا، يعني أن لا ينوي الرجوع عند الأداء فليس له الرجوع. يعني لو أداه عنه أولا تبرعا مثلا، ثم أراد أن يرجع فيطالبه، فليس له ذلك، لا يجوز له ذلك، لأنه لم ينوي في البداية أداء، لم ينوي في البداية الرجوع إلى صاحبه إذا أدى عنه. هذا معنى هذه القاعدة، وحاصل معناها أنه يجب على الشخص، أن يجب على شخص حق مالي، كأن يكون مدينا لمتجر بألف، يكون مدينا لمتجر بألف درهم، فيعلم صاحبه بدينه، ثم يذهب صاحبه يؤدي عنه هذا الألف للمتجر، فهذا الذي أدى هل يرجع إلى المدين ليعطيه الألف؟ فإذا نوى ذلك يحق له الرجوع. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع، بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. فإذا نوى في البداية أن يدفع عنه هذا الدين الألف درهم لوجه الله تبرع منه وأداه بهذه النية، فهذا لا يحق له الرجوع إلى صاحبه، ولا يحق له المطالبة بهذا الألف، لأنه لم ينوي بذلك بل نوى التبرع في البداية، ولا يجوز الرجوع في التبرع. هذا المعنى الإجمالي لهذه القاعدة، ولا بد في البداية من مقدمة مهمة، ما يجب على الشخص، ما هي الأشياء الواجبات التي تجب على الشخص؟ هي نوعان: ما لا يقبل النيابة، والنوع الثاني يقبل النيابة أن ينوب عنه. النوع الأول ما لا يقبل النيابة، هذا لا يصح أن يؤديه أحد عن أحد، كالصلاة مثلا ونحوها من العبادات، ما لا يقبل النيابة، هذا النوع الأول من الواجبات على الشخص. النوع الثاني ما يقبل النيابة، فأداء الشخص عنه على نوعين بالنسبة لي: ما يقبل النيابة من المعاملات المالية يقبل النيابة، فهو نوعان: الأول أن يؤدي عنه بإذنه، ينوب عنه ويؤدي عنه بإذنه، هذا حكمه واضح لأنه سيكون وكيلا عنه في الأداء، فهذا الواجب على هذا الشخص، يقبل النيابة فشخص من الأشخاص استأذنه وقال أنا سأدي عنك هذا الواجب، فهذا الحكم واضح لأنه وافق أذن له فهو وكله عنه في أداء هذا الواجب الذي يقبل النيابة. الثاني، النوع الثاني، إذا أداه الشخص عنه بغير إذنه، أدى عنه ما وجب عليه بغير إذنه، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يؤدي عنه ما تجب فيه النية، يؤدي عنه بغير إذنه ما تجب فيه النية، لا بد له من نية، نية المؤدى عنه مثل الزكاة والكفارات ونحو ذلك، فلا يرجع عليه بشيء، هذا لا يرجع ويطالب بالزكاة التي أداها أو بالكفارة التي أداها عن هذا الشخص من الواجبات بغير إذنه، لا يرجع إليه، لا يطالبه. والنوع الثاني أن يؤدي عنه ما لا تجب فيه نية المؤدى عنه، لا تشترط ولا تجب فيه أن ينوي الأداء، فراح أدى عنه هذا الشيء كالديون مثلا والنفقات الواجبة، أداها عنه بغير إذنه، وهذه لا تجب فيها النية، لا تجب فيها النية، فحكم هذا النوع حكمه على نوعين. الأول أن ينوي عند الأداء عنه التبرع والإحسان إليه، هنا تأتي القاعدة، أن ينوي عند الأداء عنه بغير إذنه في أمر لا تجب فيه نية المؤدى عنه ينوي التبرع والإحسان إليه، لا ينوي الرجوع عليه بما أداه عنه، فهذا محسن وأجره على الله، ليس له المطالبة بما أداه عنه بعد ذلك ولا تغيير نيته. هذا التقعيد مهم لفهم هذه القاعدة. إذن ما يجب على الشخص نوعان، ما لا يقبل، لا يقبل النيابة، هذا لا يصح كالصلاة والصيام ونحوها، ما يقبل النيابة من الواجبات فأداء الشخص على نوعين. الأول أن يؤدي عنه بإذنه، وهذا الحكم واضح بموافقته لأنه سيكون وكيلا عنه في الأداء. الثاني يؤدي عنه ما وجب عليه بغير إذنه، وهذا نوعين، يؤدي عنه بغير إذنه ما تجب فيه النية، تجب فيه النية لا يرجع إليه، مثل الزكاة والكفارة بعض العبادات التي لا يشترط فيها النية، أداء الزكاة يشترط فيه النية، فلا يؤدي أحد عن أحد من غير توكيل منه من غير إذن. والثاني أن يؤدي عنه ما لا تجب فيه نية المؤدي عنه، ما لا تجب فيه النية كالديون، واحد عليه دين وأراد أن يسدد الدين، لا يشترط النية لسداد الدين حتى يسقط هذا الدين، أو النفقات الواجبة لا يشترط النية، تصح من غير نية. فهذه إذا نوى أن يؤدي عنه على سبيل التبرع والإحسان لا ينوي الرجوع عليه، هذا لا يرجع، ما دام نوى في البداية أن يتبرع ويحسن إلى هذا الشخص ويؤدي عن هذا الواجب الذي لا تجب فيه النية بغير إذنه، فهذا محسن وأجره على الله، ليس له المطالبة والرجوع والمطالبة بما أداه عنه، لأن لا يجوز الرجوع في الهبة. النبي صلى الله الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تتصدقت وأحسنت وتبرعت، لا تطالب بعد ذلك وتؤذي صاحب الحق وتمن عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. والحديث رواه البخاري في صحيحه 2622. النوع الثاني أن ينوي الرجوع عليه بما أداه عنه. أدى واجبا عن غيره بغير إذنه مما لا تشترط فيه النية بنية الرجوع، فهذا هو محل هذه القاعدة، هذه المسألة التي في القاعدة عندنا. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. هنا يحق له الرجوع، ورغم أن هذه المسألة فيها قولان مشهوران، لكن هذا هو الراجع الذي ذكره الشيخ، له أن يرجع بما أدى. أدى حقا على شخص بغير إذنه فيما لا تشترط فيه، فيما يكون فيه النيابة ولا تشترط فيه النية، ونوى الرجوع إلى صاحبي واستردال هذا الذي أداه. فيها قولان، القول الصحيح الذي ذكره الشيخ واستند على هذه القاعدة، له أن يرجع بما أدى. وهي رواية عن أحمد، وهو قول مالك وإسحاق. وتأتي الأدلة على ذلك، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد تنازع الفقهاء في من أدى عن غيره واجبا بغير إذنه كالدين، فمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه له أن يرجع عليه به، ومذهب أبي حنيفة والشافعي ليس له ذلك. قال: وإذا أنفق نفقة تجب عليه، مثل أن ينفق على ولده الصغير أو عبده، فبعض أصحاب أحمد قال لا يرجع، وفرقوا بين النفقة والدين، والمحققون من أصحابه سووا بينهما وقالوا الجميع واجب، الجميع واجب. قال: فإن الله تعالى قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع، ولم يشترط عقدا ولا إذن الأب. هذا الدليل استدل به ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: كذلك قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقدا ولا إذنا. هذا كلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 560 وما بعدها. إذن هذا التفصيل مهم جدا قبل الدخول في شرح هذه القاعدة من كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله. هنا أيضا لا بد من بيان أيضا مسألة أخرى في هذه المقدمة، وهي مسألة تصرف الإنسان عن غيره، تصرف الإنسان عن غيره. هذه فيها أقسام، عدة أقسام. من أقسامها الذي مر معنا قبل قليل: يؤدي حقا عن غيره بغير إذن مما تجوز فيه النيابة بنية الرجوع إلى صاحبه واسترجاع ما أدى. هذا النوع الأول من تصرف الإنسان عن غيره، قسم الأول. قسم الثاني: تصرف الولاية، تصرف بالولاية المحضة، تصرف الأب والجد، تصرف الأب مع أبنائه، هذا تصرف بالولاية، يتصرف عن غيره، تصرف عن زوجته، هذا الزوج تصرف عن أولاده، هذا تصرف الإنسان عن غيره بالولاية المحضة لأنه ولي. التصرف الثالث تصرف بالنيابة المحضة، بالنيابة بالإنابة، ينوب عنه كالوكيل، وكيل عن إنسان يتصرف نيابة عنه، تصرف الإنسان عن غيره. الرابع الوصي، فإن نيابته عن الموصى أو عن الموصي فإنه فوضه مشوبة بولاية، من حيث أنه يتصرف في حق من لا يلي التصرف من نفسه، من لا يلي التصرف من نفسه. إذن الوصية، إذا الإنسان أوصى شخصا بشيء فهذاك الشخص يتصرف عن هذا الوصي، عن هذا الموصي. الوصي يتصرف عن الموصي الذي أوصاه، هذا تصرف الإنسان عن غيره. هكذا أيضا هناك نوع أيضا خامس من أنواع تصرف الإنسان عن غيره، تصرف تدعو إليه الضرورة، ضرورة والحاجة، كالتصدق بمال المجهول واللقطة بعد التعريف. فهذا مال مجهول، عنده مال لشخص لكن لا يعرف مكانه ولا يعرف، فيتصدق عنه بماله، هذا تصرف عن غيره، أدى إلى هذا التصرف الضرورة والحاجة، لأن صاحب المال غير معروف، مجهول. وهكذا أيضا تصرف الغاصب والسارق الذي يتصرف عن غيره بها بمال غيره، هذا تصرف الإنسان عن غيره. هذه القاعدة أدلتها كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، وذكر الشيخ بن سعدي في أول شرحه قال: قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أجرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أبي الطفل ليست في حبال أبي الطفل رجعت بالأجرة عليه، ليست في عصمته، طلقها وعند هذا الرضيع فترضعه، وهو الواجب عليه أن يتحمل تكلفة هذه الرضاعة، لأن هذه الأم أم الطفل، أم المرضع، ليست في عصمة أبيه، ليست في عصمته. فإذا أرضعت، قال الشيخ، رجعت بالأجرة عليه. وابن تيمية رحمه الله استدل بهذه الآية: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، والله عز وجل لم يذكر عقدا بين الأب وبين هذه المرضعة، ولم يذكر الإذن، استئذان هذا الأب بهذه الرضاعة. فإذا أرضعت بغير عقد وبغير إذن، وهي هذه الأم ليست في عصمة هذا الأب، أب المرضع ليست في عصمته، فيحق لها الرجوع إلى هذا الأب والمطالبة بأجرة الرضاعة. هذا المثال ذكره الشيخ، ذكر الدليل، هذا الدليل على هذه القاعدة. فالقاعدة: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، فهذه المرضعة الواجب على الأب أن يتحمل أجرة الرضاعة، واجب عليه بدليل الآية: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، آتوهن، ادفعوا أجر الرضاعة، فواجب عليه. فهذه الذي أرضعته سواء أمه أو غيرها، فإذا أرضعت هذا الطفل بنية الرجوع إلى أبيه وأخذ أجرة الرضاعة، يحق لها بدليل هذه الآية التي هي دليل لهذه القاعدة: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا، وإلا فلا. فهذه من أدلة القاعدة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال أمر بإيتاء الأجر بالنسبة للآية ووجه الاستدلال من الآية، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال ابن تيمية أمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع ولم يشترط عقدا ولا إذن الأب في مجموع الفتاوى المجلد الثاني 561. وقال ابن تيمية رحمه الله أيضا استدلالا بهذه القاعدة، استدلالا بهذه الآية لهذه القاعدة، قال ابن القيم وقد أوجب الله سبحانه على الآباء إيتاء المراضع بمجرد الإرضاع وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة. كلام ابن القيم في إعلان موقعين في المجلد الرابع 319. أيضا من أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهذا الشخص الذي أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه هو أحسن لهذا الغير، أحسن إليه فوجب عليه أن يرد ما أداه هذا الغير عنه، ما أداه هذا الشخص عنه. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا حديث رواه أحمد وأبو داود وهو في سلسلة الحديث الصحيحة للألباني 254. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى هذه الآية هل جزاء الإحسان إلى الإحسان كدليل لهذه القاعدة. قال ابن القيم ومما يدل على أن من أدى عن غيره واجبا أنه يرجع إليه به قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وليس من جزاء هذا المحسن بتخليص من أحسن إليه بأداء دينه وفك أسره منه وحل وثاقه أن يضيع عليه معروفه وإحسانه وأن يكون جزاؤه منه بإضاعة ماله ومكافأته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. قال ابن القيم وأي معروف فوق معروف هذا الذي افتك أخاه من أسر الدين، وأي مكافأة أقبح من إضاعة ماله عليه وذهابه. وإذا كانت الهدية التي هي تبرع محض قد شرعت المكافأة عليها وهي من أخلاق المؤمنين، فكيف يشرع جواز ترك المكافآت على ما هو من أعظم المعروف؟ إلى آخر كلامي رحمه الله في إعلان موقعين في المجلد الرابع 324 وما بعدها. من هذه المقدمة لفهم هذه القاعدة ومعرفة أهمية هذه القاعدة نبدأ الآن بشرح كلام الشيخ والتعليق عليه في هذا الكتاب، في هذا الكتاب القواعد والأصول الجامعة. يقول ابن سعدي رحمه الله بعد أن ذكر الآية قال في البداية قال الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، قال فإن أجرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أبي الطفل رجعت بالإجرة عليه، في حباله في عصمته في مسؤوليته، أن طلقها مثلا وكانت الحضانة حضانة هذا الرضيع عندها فيحق لها المطالبة إذا نوت الرجوع إلى والده لأخذ أجرة الرضاع، يحق لها ذلك شرعا وقانونا. وهنا ثم يقول الشيخ ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى الرجوع عليه رجع. هذه تطبيقات لهذه القاعدة يذكرها الشيخ رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة. لماذا؟ لأن نفقة هؤلاء واجبة على الرجل كما هو معلوم، نفق على الزوجة، نفق على الأولاد. فإذا سافر مثلا وأنفق شخص على هؤلاء أو بعضهم أنفق نفقة واجبة على وليهم بنية الرجوع، بنية الرجوع إلى وليهم وأخذ ما أداه في هذه النفقة، رجع إليه. ويلزم الرجل بأداء ما أنفق، يلزم هذا الأب، هذا الرجل الذي سافر عن زوجته وعن أولاده ولم يترك لهم شيئا، وجاء شخص آخر وأنفق على هؤلاء هذه النفقة الواجبة على وليهم بنية الرجوع إلى وليهم، يحق له أن يرجع هذا الشخص الذي أدى هذا الواجب النفقة على هؤلاء، ويلزم هذا الرجل ولي أمرهم يلزم بأداء ما أنفق هذا الشخص. هذا مثال ذكره الشيخ هنا، وأيضا أشار إليه ابن تيمية رحمه الله بقوله: إذا كان الابن في حضانة أمه فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع على الأب، فلها أن ترجع على الأب في أظهر قولي العلماء. واستدل بالآية قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، قال: فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع ولم يشترط عقدا ولا إذنا، فإن تبرعت بذلك لم يكن لها أن ترجع هذه الأم. ده كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 34 صفحة 134. ثم قال ابن سعدي رحمه الله: وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم، خصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن، أخذ هذا الرهن عنده، والأجير أيضا. لماذا؟ لأن النفقة هنا على ما فيه نوع حق له أو تعلق معين، فالرهن هو حق له، فالنفقة على هذا الرهن من قبل المرتهن هذه النفقة واجبة على صاحب الرهن، لكن هذا المرتهن هو الذي أنفق. قال ابن تيمية رحمه الله: كذلك من أدى عن غيره نفقة واجبة عليه، مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته أو بهائمه، لا سيما إذا كان للمنفق فيها حق، مثل أن يكون مرتهنا أو مستأجرا أو كان مؤتمنا عليها أو مؤتمنا عليها، مثل المودع ومثل راد العبد الآبق ومثل إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة. هذا كلام تيمية رحمه الله. قال: وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأمر بإيتاء الأجر بمجرد إرضاعهن، ولم يشترط عقد استئجار ولا إذن الأب لها في أن ترضع بالأجر، بل لما كان إرضاع الطفل واجبا على أبيه فإن أرضعته المرأة استحقت الأجر بمجرد إرضاعها. وهذه في الأم المطلقة قول أكثر الفقهاء، يقولون أنها تستحق الأجر بمجرد الإرضاع. كلام طويل لابن القيم رحمه الله في مجموع الفتاوى أيضا في المجلد 30 صفحة 349. هكذا أيضا يقول ابن القيم رحمه الله: نفقة الحيوان واجبة على صاحبه، والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبا وله في حق، فله أن يرجع ببدله. وإن قيل للمرتهن: لا رجوع لك، كان في ذلك إضرارا به، ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان، فكان ما جاءت به الشريعة والغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء يختار. هذا كلام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد 328. هذا شرح لكلام الشيخ هنا: وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم. ثم قال الشيخ: وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع. هذا كلام الشيخ بن سعدي في شرحه لهذه القاعدة في هذا الكتاب. وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع، وقد ذكرنا هذا سابقا عندما تكلمنا في معنى القاعدة. قال ابن تيمية رحمه الله: كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك، وإن أداه بغير إذنه، مثل من قضى دين غيره بغير إذنه، سواء كان قد ضمنه بغير إذنه وأداه بغير إذنه أو أداه عنه بلا ضمان. كلام تيمية في المجلد 30 في مجموع الفتاوى، مجلد 30 صفحة 348. ثم قال ابن سعدي رحمه الله: وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع. هذا شرط مهم جدا، أن ينوي الرجوع عند الأداء أو قبله، أما بعد الأداء بأن كان محسنا أولا ثم رأى أنه يلزمه بما أدى عنه فليس له ذلك، ليس له الرجوع. قال الشيخ: فإن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له الرجوع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا. إذن هذه أسباب الرجوع انعدمت، غير موجودة، لا توجد وكالة ولا توجد نية الرجوع، فلا يحق لها أن يرجع. هذا معنى كلامه. ثم قال الشيخ، يختم كلامه وشرحه لهذه القاعدة، قال: وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، فإن الغير إذا أدى عنه لم يرجع عليه، لأنه قضاء لا يبرئ ذمته، لأنه لم يوكله. إذن هذا فيما سبق يتعلق في الأمور التي لا تحتاج إلى نية، أما إذا احتاج إلى نية كالزكاة، كأداء الزكاة أو كأداء الكفارة، فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع عليه خلاص، لأنه قضاء لا يبرأ أو لا يبرئ ذمته. لماذا؟ لأنه لم يوكله أن يؤدي عنه الزكاة وعن هذه الكفارة التي تحتاج إلى نية، ولم يأذن له بذلك. وهذا قد شرحناه سابقا في أول كلامنا عن هذه القاعدة. لماذا؟ لأن هذه الحقوق مالية مفتقرة لنية، أداء الزكاة والكفارات لا بد من نية، لا بد من الإذن، فلا يرجع إليه. انتهى شرحنا لكلام ابن سعدي رحمه الله. وقد يكون هناك أمثلة أخرى أيضا، وهناك ضوابط لما سبق، لا يرجع إلا إذا أدى عنه واجبا عليه، واجب من الواجبات. كذلك أيضا يرجع من أدى مطلقا، سواء أدى عنه اختيارا أو مكرها، إذا أدى عنه وهو مختار أو مكره يرجع إليه، يرجع إليه إذا أدى عنه واجبا عليه من الواجبات التي لا تحتاج إلى نية. أيضا من الضوابط قد يكون ما أداه عنه معلوما للمؤدى عنه، كما لو أدى عنه قرضا أو ثمن سلعة في ذمته، وقد يكون غير معلوم كمن أنفق على زوجته وأولاده أو بهائمه ونحو ذلك، فإن صدقه أدى ما طلبه منه، وإلا طلبه البينة الأدلة، فواتير مثلا أو أوراق أو شهود على أنه أنفق على الزوجة وعلى الأولاد، لا بد من البينة. أيضا من الأمثلة على هذه القاعدة النفقة على اللقيط حتى يجده وليه، يحق له الرجوع عليه، وجد لقيطا والناس تبحث عن ولي هذا اللقيط، فأنفق على هذا اللقيط بنية الرجوع إلى وليه، وكل ما أنفقه على هذا اللقيط إذا وجد هذا الولي يحق لهذا الذي أنفق أن يرجع إلى هذا الولي ويأخذ ما أنفقه على اللقيط بناء على هذه القاعدة. وهكذا أيضا مثال آخر، إذا حصد زرعه حال غيبته، جاره حان وقت الحصاد وهو غير موجود، فجاره حصد الزرع حتى لا يتلف، حصد الزرع بغير إذنه، فله أن يرجع بأجرة الحصاد، يرجع إلى صاحب المزرعة يقول له أنا حصدت زرعك بغير إذنك، وكان في نيتي أن أخذ الأجرة على هذا الحصاد، فيجب على هذا أن يعطيه هذه الأجرة. والقاعدة أمامنا، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع إليه. أمثلة كثيرة في بطون كتب الفقه، نسأل الله عز وجل فقهنا إياكم بما سمعنا، ونسأله عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، كما نسأله أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.